بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، هذا هو المجلس الأخير بإذن الله تعالى في التعليق على رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ووصلنا معكم إلى الفصل الثالث الذي يتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن فوائد الإيمان وثمراته. ووصلنا إلى الثمرة السابعة، فقال رحمه الله: ومنها أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم، وبهديه في الصراط المستقيم يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به، وإلى تلقي المحاب والسرور بالشكر، وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت. ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها ومهون لها، وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله، ولقوة رجائه بثواب ربه وطمعه في فضله. فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ولهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة، وأحدهما عنده إيمان والآخر فاقد له، تجد الفرق العظيم بين حالتيهما وتأثيرهما في ظاهرهما وباطنهما، أو وتأثيرها في ظاهرهما وباطنهما. وهذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه، كما أنه يسلي عند ورود المصائب والمكاره، فإنه يسلي عند فقد المحاب. فإذا فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهل وولد ومال وصديق وشبهها، تسلى بحلاوة إيمانه. والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود، كما هو مشاهد ومجرب. وفقد المحبوب في الحقيقة معدود من المصائب، ولولا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة حبه العظيم، بحيث قال لإخوته لما طلبوا منه بعض يوم أن يذهب معهم ليرتع ويلعب: قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. فأخبر أن المانع له من إرساله أن لا يصبر على فراقه ولا ساعة من نهار. نعم، فأخبر أن المانع من إرساله أنه لا يصبر على فراقه ولا ساعة من نهار، ولكنهم عالجوه وذكروا له الأسباب التي توجب له أن يرسله معهم، فأرسله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فمن هذه حاله، وهذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر أن يعبر عنه، هل يدخل في الذهن أنه يبقى هذه المدة الطويلة على الوجود؟ بل يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت، ولكن قوة الإيمان وقوة الرجاء بالله أوجب له أن يتماسك كل هذه المدة حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنون. وكذلك أم موسى حين ذهب اليم بموسى وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الحزن على موسى، لولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان وعلمت أن وعد الله حق لكادت تبدي بما في قلبها وتصرح بمصيبتها، ولكن هو الإيمان المثبت عند الشدائد، المسلي عند المصائب، المقوي إذا وهنت القوى، المعزي إذا عز العزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة في حديث ابن عباس الصحيح الذي في السنن: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي تعرف إلى الله بالإيمان وأعمال الإيمان وأنت صحيح شحيح غني، يعرفك الله في الشدة، يقويك على مباشرتها ويعينك على معالجتها. وأعظم شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت وسكراته. فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه أن يعينه في ذلك المقام الحرج والشدة المزعجة وضعف القوى وتكاثف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا أو الذين يريدون أن يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخير، فإن الله يعينه بتأييده وروحه ورحمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول ذكر المصنف رحمه الله أن من ثمرات الإيمان وفوائده أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم. أنت تسأل ربك الهداية إلى الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات صلاتك في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ولابد أن يعلم العبد أن سورة الفاتحة دعاء، والطلب هو الهداية إلى الصراط المستقيم. وصراط الله المستقيم هو ما بينه في كتابه وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والهداية إلى الصراط نوع هداية، وهناك هداية أخرى في الصراط أشار إليه المصنف فقال: ويهديه في الصراط. قال صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط، هذا أولا. قال: ويهديه في الصراط المستقيم إلى علم الحق وإلى العمل به. فأنت صحيح أنك على هذا الصراط، ولكن تحتاج إلى هداية أخرى وإعانة أخرى من الله سبحانه وتعالى، وهي لزوم الحق والثبات عليه والعمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك كله. ثم قال: وإلى تلقي المحاب والسرور بالشكر. وهذه من صفة ماذا؟ من صفة المؤمن، كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، ولا يكون ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ثم قال: وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. جاء في الحديث: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. هذه الهداية التي في الدنيا مستمرة إلى دخول الجنة. وهنا كلمة جميلة لابن القيم رحمه الله تعالى لبيان وجه الشبه ما بين الصراط المستقيم وسلوك في الدنيا والصراط الذي على متن جهنم الذي يوصل إلى الجنة. يحسن أن نقف على كلامه. قال رحمه الله في مدارج السالكين: وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار
يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله الهداية في الدنيا والآخرة. كذلك من الهداية إلى الصراط المستقيم أو في الصراط المستقيم الصبر على ما يصيب العبد من مصائب، فيعتقد العبد أن ما أصابه من مصيبة فهي في كتاب وبإذن من الله سبحانه وتعالى. لما ذكر الله هذه الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة في أي شيء كان، قال فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذه كذلك أشار المصنف لأنها من الفوائد العظمى للإيمان، لأن المصيبة تحزن القلب وتجعله في اضطراب، والإيمان يثبته. لماذا؟ لأن العبد يرجو ثواب هذا الثبات وثواب هذا الصبر. وللأسف أهل الشك ومن ضعف إيمانه إذا أصيب بالمصيبة قد يؤدي به إلى الاعتراض على قضاء الله وقدره، وبعضهم يصل إلى الإلحاد كما نسمع عن بعضهم فيما يسمى بمعضلة الشر. لماذا يوجد الشر في هذا العالم؟ وإذا مات ولده أو ابنه فإنه يفجع نفسه بمصيبة أخرى، ويطرح بعض الشبهات التي تجعله ربما خرج من الدين وينكر وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي لم يملأ الإيمان قلبه، والذي لم يعلم مقصود الله سبحانه وتعالى وحكمته من تقدير الابتلاء على العبد، فإن الله عز وجل يبتلي العبد ليرفعه وليلجأ إليه وليكفر سيئاته ويرفع درجاته في الجنة، وغير ذلك من الحكم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالإيمان كلما قوي في قلب العبد قوي صبره ورضي بما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى قصة يوسف مع والده يعقوب عليه السلام، وكيف أن الإيمان هون على يعقوب فقد يوسف مع شدة حبه العظيم، وذكر قصة أم موسى. ومن المعلوم أن الأم من أشد الناس تعلقا برضيعها، ومع ذلك ألقته في اليم وقد ربط الله سبحانه وتعالى على قلبها. قال الله سبحانه وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وفي هذا إشارة إلى أن العبد إذا أصيب بمصيبة فعليه أن يلجأ إلى الله، أن يثبته الله وأن يصبره على فقد هذا المحبوب. يقول أحد الأخوة يقول مرض والدي وأصيب بمرض عضال وكنت من أشد الناس تعلقا به، فخشيت على نفسي إن توفي أن أحزن حزنا شديدا. يقول فكنت أدعو في سجودي أن يصبرني الله عز وجل على فقده. يقول فلما توفي سل الله عز وجل ما في قلبي وثبتني وألقى الرضا علي. فلذلك لا يهمل العبد أمر الإيمان في قلبه وزيادته والنظر في الشعب التي تزيده وما يستمد منه الإيمان والنظر في الأجر المترتب على الفقد. ومن أعظم ما قد يصيب العبد في زماننا هذا من المصائب التي قد تحزن قلبه فقده لولده، لكن لو نظر إلى الأجر المترتب على هذا الفقد فهذا سيخفف عليه وقع المصيبة. هو سيحزن، لن يضحك ولن يبتسم، سيحزن حتما لأن هذه الطبيعة البشرية، لكن الأجر المترتب يجعله يرضى بقضاء الله وقدره ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها. يتذكر قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يتذكر قول الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات جميع ولده في حياته إلا فاطمة رضي الله عنهم أجمعين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الترمذي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. طبعا والله أعلم سبحانه وتعالى. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن، وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار. قالت امرأة واثنان؟ قال واثنان. وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. نسأل الله عز وجل أن يقوي الإيمان في قلوبنا وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فهذه عنوان السعادة للعبد في حياته الدنيا والآخرة. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء، وذلك بالنظر في الشعب التي تزيد الإيمان، يعرفك في الشدة يثبتك سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالتثبيت ثبات من الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكره الله بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين من الثناء والدعاء له حيا وميتا والاقتداء به وحصول الإمامة في الدين. وهذه أيضا من أجل ثمرات الإيمان، أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق ويجعلهم أئمة يهتدون بأمره، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين اللذين هما رأس مال الإيمان وكماله نالوا الإمامة في الدين. أقول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين هذا قد جاء في الحديث خرجه البخاري ومسلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام. فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فلا يزال المؤمن يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل وتجنب المحرمات حتى يحبه الله، فإذا أحبه حبب فيه خلقه. ثم ذكر المصنف الفوائد من محبة المؤمن من محبة المؤمنين له، يدعون له ويثنون عليه خيرا حيا وميتا، وكذلك حصول الإمامة في الدين كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين يحصل العبد الإمامة في الدين. قال المصنف رحمه الله: ومنها، أي من هذه الثمرات والفوائد، قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والآخرة، فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة، وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم، والعلم واليقين من أصول الإيمان. أقول إخواني الأفاضل، يسعى المسلم للرفعة في الدنيا في درجات الوظيفة والمناصب والسعي إلى الكراسي كما يقال ونحو ذلك. أهل الإيمان وأهل العلم وأهل الصبر وأهل اليقين سعيهم في درجات الجنة، الجنة درجات، وإنما يتفاوت الناس فيها على قدر إيمانهم وعملهم. والدنيا زائلة والآخرة باقية، فاجعل الآخرة همك يغنيك الله سبحانه وتعالى ويرضي قلبك. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فالرفعة الحقيقية إخواني الأفاضل في الجنة، اسعى إلى رفعتك في جنات النعيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى بالإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكل يعمل حسب اجتهاده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: ومن ثمرات الإيمان حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه، كما قال تعالى: وبشر المؤمنين، فأطلقها ليعم الخير العاجل والآجل، وقيدها في مثل قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فلهم البشارة المطلقة والمقيدة، أي الله سبحانه وتعالى بشرهم بما يسرهم ولم يقيد ذلك بشيء، فكل ما تتصوره من البشرى يدخل في هذه الآية العظيمة. قال: ولهم الأمن المطلق في مثل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن، فيشمل كل أمن في الدنيا، وأعظمه أمن القلوب، فقلوبهم آمنة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهم الأمن في الآخرة، ولهم الأمن عند الموت، لما يأتيه ملك الموت يسحب روحه يقول: يا أيتها النفس المطمئنة خرجي إلى روح من الله ورضوان. لما يرى ملائكة الرحمة أمامه، لما يأتيه الملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يجيب يوم القيامة في أمن في أرض المحشر. إذن له الأمن المطلق. ولهم الأمن المقيد، يقول المصنف في مثل قوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه والحزن مما مضى عليهم، وبذلك يتم لهم الأمن. فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة، أمن من سخط الله وعقابه، وأمن من جميع المكاره والشرور، وله البشارة التامة بكل خير كما قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويوضح هذه البشارة قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته ويمشي به يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالمؤمن من يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه، وإذا أطفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم. وكذلك رتب المغفرة على الإيمان، ومن غفرت سيئاته سلم من العقاب ونال أعظم الثواب. ثم قال رحمه الله كذلك: ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإن إدراك كل مطلوب والسلام من كل مرهوب، قال فإنه يفسر الفلاح، فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب والهدى الذي هو أشرف الوسائل، كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما من أعظم أثار الإيمان، قال تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا هو الهدى التام والفلاح الكامل. فلا سبيل للهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. فالهدى أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات. وهذه الثمرة إخواني الأفاضل كذلك مما يعود على المسلم بالخير في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. قال: ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات، قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال: إن في ذلك لآية للمؤمنين. وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، وكذلك مع الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق، وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به. وأيضا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصد، ومن كان كذلك انتفع بالآيات، ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبوله للحق واتباعه له. ولهذا يذكر الله في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وقبول الحق الذي جاء به السبب الذي أوجب لهم ذلك، وهو الكفر الذي في قلوبهم، يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة، والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه. أي فلا تستغرب هذه الحالة، فإنها لم تزل دأب كل كافر. كذلك إخواني الأفاضل مما يمنع من قبول الحق الكبر، الكبر تكبر على الحق، كبر على الناس. وكذلك مما يمنع قبول الحق تأثر القلب بالشبهات وتأثر القلب بالشهوات، فيرفض الحق ولا ينصاع له، بل يغلب هواه على اتباعه الحق ولو عظمت درجته العلمية. ولذلك نجد بعضهم يحمل درجة العالية في العلم ويشار إليه بأنه دكتور وبأنه كذا وكذا، ولكن للأسف الشديد يأتي إلى أعظم باب من أبواب الإيمان وهو باب الأسماء والصفات، فنجده منحرفا فيه. ويعظم الخطب إذا كان الانحراف كذلك في توحيد الألوهية، فيرى ويدعو إلى دعاء غير الله وسؤال غير الله، ويرى ذلك من الإيمان، بل يذم من يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويصفهم بأسوأ الصفات وأقبح الكلمات. فهذا قد ضل الطريق، للأسف الشديد، لأنه راغب عن الحق، والقلب كالمرآة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات. فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، فقال: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا، وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات. ثم قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومنها أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء، والصبر في حالة الضراء، وكسب الخير في كل أوقاته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والشكر والصبر هما جماع كل خير، فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته، رابح في كل حالاته. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول ذلك المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء التي عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها. وهذا إخواني الأفاضل من لطيف ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. عند النعمة يجتمع لك أمران: نعمة حصول ذلك المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر. وعند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر، ونعمة سهولة الضراء التي وقعت عليه، فتكفر سيئاته ويحيى قلبه وترفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. قال: ومنها، يعني من ثمرة الإيمان، أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء، فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، ولينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان. فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك، وهو ثلاثة أشياء: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية، والاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد، والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين. وذلك لأن الباطل يتضح ببطلانه بأمور كثيرة، يقول: وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أقول: هذه الشبهات إخواني الأفاضل التي تطرح في الدين والتشكيك في الإيمان برب العالمين ليست وليدة اليوم، وإنما هي من الشيطان يلقيها في قلوب أصحابه أو في قلوب من ضعف إيمانه ولم يبلغ درجة اليقين في قلبه في إيمانه بالله وبرسوله وبكتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فيطرحون مثل هذه الشبهات: من خلق الله؟ ثم يحتاج إلى أن ينظر في رد هذه الشبهة والنظر في الأدلة والنظر، ثم يأتونك ببعض الشبه الفيزيائية، ما يسمى بفيزياء الكم، والنظر في خلق الكون، وهذا الكون مخلوق بنظرية الانفجار العظيم، وهذا الإنسان مخلوق بما يسمى نظرية التطور، ويدخل في شكوك لا نهاية لها، وفي نهاية الأمر يخسر دينه ويخسر إيمانه ويخسر دنياه وآخرته. هناك عندنا ثوابت لا مجال للتشكيك فيها، مثل بعض الثوابت عندك في حياتك الدنيوية. أنت اسمك عبد الله ابن عبد الرحمن ابن فلان الفلاني، هل ترضى أن يشكك أحد في نسبك لوالدك؟ ما ترضى بهذا. ومن شكك في نسبك لوالدك ترفع عليه قضية قذف وتشتكي عليه في المحكمة. فكيف تقبل التشكيك في ما قد دلت عليه الأدلة القطعية التي لا محيد عنها، بل لا يجد الإنسان ملجأ ولا مهربا إلا أن يثبت وجود رب يلجأ إليه ومعبود يعبده، هكذا خلقنا الله سبحانه وتعالى. فمهما جاءتك من الشبهات ومن الاستشكالات من الشياطين، شياطين الإنس أو شياطين الجن، فلا تلقي لها بالا. لو اجتمعت الآن الأمة كلها على أن يقول لك والدك هذا ليس بوالدك وأمك هذا ليس بأمك، ما تقبل كلامهم إلا إذا كنت مجنون. ثم بعد ذلك تقبل من يأتيك يقول لك والله من خلق الله؟ وهذا سؤال غبي في طرحه، فإن الخالق سبحانه وتعالى كامل في ذاته وفي صفاته، ليس قبله شيء. والعالم كله، كل العالم من يوم خلقها الله سبحانه وتعالى إلى عهد عيسى عليه السلام، كلهم يقر بوجود خالق مدبر لهذا الكون، وإنما الخلاف مع رسلهم كان في إفراد الله بالعبودية وحدة دون سواه، ما خالف في هذا إلا النمرود وفرعون، كل منهم ادعى أنه رب العالمين. بل حتى في عصور الفلاسفة ومدعي تحكيم العقول خلت من الفكر الإلحادي. أثبت المؤرخون خلو العصر اليوناني والروماني والعصور الوسطى وعصر النهضة والإصلاح حتى منتصف القرن السابع عشر من تبني الفكر الإلحادي، ولم يظهر هذا الفكر الشاذ إلا في منتصف القرن السابع والقرن الثامن عشر الميلادي، وهو ما يسمى بعصر التنوير، حيث ظهر الفكر الإلحادي وظهر من يتبناه من بعض الفلاسفة لكن بصورة ضعيفة. ثم بعد ذلك بدأت تخرج مثل هذه الشبه. ثم يقول قائلهم لا يوجد دليل على وجود الله، وقد قالت رسل الله لأقوامهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يقول ابن القيم: فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته، وكلها تكذب. فالمقصود إخوان الأفاضل كما ذكر المصنف رحمه الله أن الإيمان يقطع الشكوك اللي تعرض لكثير من الناس. ونصيحتي لإخواني وأبنائي: لا تلتفتوا لهذه الشبهات، وقووا هذه الثوابت التي لديكم: ربك الله، دينك الإسلام، نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وللأسف تأثر بعض المسلمين بمثل هذه الدعاوى، وبدأ يتكلم بها ويشكك الناس فيها، وربما وصل للإلحاد والعياذ بالله، سأل الله السلامة والعافية. قال: ومنها أن الإيمان، قال: ومنها أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها، فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم، وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة، يتسلون بإيمانهم وحلاوته ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب، ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح، ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة، ويضمحل الخوف الذي أصابهم، كما قال تعالى عن خيار الخلق: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار، وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده، ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء، بل يتواضعون ويعلمون أنه من الله ومن فضله وتيسيره، فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب الأمن وأسبابه، ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله لا بحولهم وقوتهم، ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة، فيعترفون بنعمة الله عليهم بها وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزق، وكذلك يحرصون على تكميلها وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها، ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتمم لهم منها ما انتقصوه منها، ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالفرس المربوط في آخيته يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته. وهذا الحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. كذلك المؤمن يجول ما يجول في الغفلة والتجرؤ على بعض الآثام ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليهم ومنه. طبعا إخوان الأفاضل، هذا مبني على ماذا؟ على أن الإيمان أساسه في القلب، ومنه يخرج الداعي للعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا قوي الإيمان في قلبك ووجد، هون عليك كل ما تلقاه بعد ذلك، بل جميع أفعالك وتصرفاتك وأقوالك مرجعها إلى إيمانك بربك سبحانه وتعالى. قال: فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليهم ومنه. ولذلك في بعض الأحيان تجد الإنسان عاصي، يعصي، عنده بعض الذنوب بعض المعاصي، لكن لما تقول له احلف بكذا يقول: لا، لا أحلف بهذا، إنه شرك. يعلم أنه شرك فيرفض، لأنه ينافي الإيمان. من حلف بغير الله فقد أشرك. تقول له: تعال نذهب إلى العراف الفلاني، وهو ربما كان مرتكبا لذنب من الذنوب، يقول: لا أبدا. ومر علي بعض من يشرب الخمر ويصلي ويتناول بعض المخدرات ويصلي، قل لا أضيع صلاتي. طيب أنت الآن مرتكب لهذا الذنب، يسر الله أن يعفو عني وأن يعينني على التوبة. فمثل هذا فيه خير، يحتاج إلى دعوة وإلى بيان وإلى نصح وإلى دعاء أن يدعى له، خصوصا من أهله وأقربائه، أن يدعون له بالهداية لا أن يدعون عليه، لأن في قلبه جذوة إيمان موجودة لها أثرها في أن تضيء الطريق أمامها بإذن الله تعالى. ويدلك على ما ذكرنا الفائدة التالية، قال المصنف رحمه الله: ومنها أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع فيها. فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق ووجود حلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنع من مواقعة هذه الفواحش. ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال حيائه ممن يراه حيث نهاه، وهذا معروف المشاهد. والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله والحب له والرجاء القوي لثوابه والخوف من عقابه والنور الذي ينافي الظلمة، هذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أخذ منه العلماء فوائد، منها أن الإيمان كلما ازداد كلما كان حاجزا بين العبد وبين هذه الموبقات. والأمر الثاني أن العبد إذا فعل هذه الموبقات يضعف إيمانه، فإيمانه يرتفع فوق رأسه في حال فعله فيخرج من دائرة الإيمان لدائرة الإسلام، فإذا فرغ منها عاد الإيمان إليه ولكن لا يعود إلا ناقصا، صلى الله السلامة والعافية. قال المصنف: ومنها أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة. فإن الناس أربعة أقسام: خير في نفسه متعد خيره إلى غيره، وهو خير الأقسام. وهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين فهو نافع لنفسه متعد نفعه إلى غيره، مبارك أينما كان، كما قال تعالى عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. والقسم الثاني قال: وطيب في نفسه صاحب خير، وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم ما يعود به على غيره. فهذان القسمان هما خيار الخليقة، والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. ومن هو عادم للخير ولكنه لا يتعدى ضرره على غيره. والرابع: من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره، فهذا شر الأقسام الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه، وعاد الشر إلى فقد الإيمان والاتصاف بضده، والله الموفق. وشبيه بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فقسم صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى قسمين: قسم قوي في عمله وقوة إيمانه وفي نفعه لغيره، وقسم ضعيف في هذه الأشياء. ومع ذلك ففي كل من القسمين خير، لأن الإيمان وآثاره كله خير، وإن تفاوت المؤمنون في هذا الخير. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ومفهوم هذه النصوص الصحيحة المحكمة أن فاقد الإيمان لا خير فيه، لأنه إذا عدم الإيمان فإما أن يكون الشخص أحواله كلها شر وضرر على نفسه وعلى المجتمع من جميع الوجوه، وإما أن يكون فيه بعض الخير الذي قد انغمر بالشر وغلب شره خيره. والمصالح إذا انغمرت واضمحلت في المفاسد صارت شرا، لأن الخير الذي معه يقابله شر نظيره فيتساقطان ويبقى الشر الذي لا مقابل له من الخير يعمل عمله. ومن تأمل الواقع في الخلق رأى الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا يا إخوان الأفاضل أن من عدم الإيمان عدم الخير، ومن وجد فيه الإيمان وجد فيه أصل الخير، ثم يتفاوت الناس. فمن المؤمنين من يظهر خيره ويتعدى إلى غيره كأهل السنة، ومن المؤمنين من يكون خيره قاصرا عليه، ومن المؤمنين من يكون فيه خير ولكن شره يتعدى إلى غيره، وهذا كأهل البدع الذين يدعون إليها، فيهم خير الإيمان لكن شرهم متعدي. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى نظروا إلى عظم شرهم فحذروا منهم، ونصحوا المسلمين بعدم الحضور إليهم ولا قراءة كتبهم لما فيها من شر يعود على إيمانهم وعلى دينهم. ثم ختم المصنف رحمه الله فقال: فتبين مما تقدم أن هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها، وأن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه، وساقها وأفنانها شرائع الإسلام والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن واللهج بذكر الله وشكره والثناء عليه، والنفع لعباد الله بحسب القدرة، نفع العلم والنصح ونفع الجاه والبدن ونفع المال وجميع، وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات، وأن منازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله، وأن الفضل في ذلك كله لله وحده والمنة كلها، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوأوا منازلهم معترفين بفضل ربهم العظيم: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله حيث وصلوا إلى هذه المنازل العالية، وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنه بمنة الله عليهم به وهو العمل الصالح، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين يا رب العالمين. في نهاية هذه الدروس إخواني الأفاضل، هذه الرسالة مهمة ويحتاج المسلم أن يقرأها وأن يتأملها بنفسه وأن يحاسب نفسه على أثرها، فإن الشيخ رحمه الله قد جمع فيها ما يتعلق بأعظم أمر ينبغي الاهتمام به وهو الإيمان. ثم بعد ذلك تقرأ هذه الرسالة مع أهلك، مع زوجتك وأولادك، وهي سهلة يسيرة لا تحتاج إلى مزيد شرح وبيان، وتنبه نفسك وتنبه أولادك إلى الاستفادة من ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة من العلم. كذلك أنصح أخواني إذا جلسوا مجلسا، سواء كانوا في مجلس عشاء أو نحوه وجلسة سمر، أو من ذهب منهم في رحلة بر مثلا في خصوصا في أوقات الشتاء ونحوه، أو كانوا في سفر بر، أن يأخذوا معهم مثل هذه الرسائل ومنها هذه الرسالة، يقرؤونها ويتأملون فيها، وحبذا لو استمع بعضهم لشيء من شروح أهل العلم حولها، لعل الله عز وجل أن ينفعهم بها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الرسالة في ميزان حسنات كاتبها، وأن يأجرنا على قراءتها والتعليق عليها، ويأجر السامعين كذلك لطلبهم العلم باستماع مثل هذه المحاضرات وهذه الدروس. وما ذكرته لكم هو نقل من كلام أهل العلم، وإلا ليس لأخيكم شيء في ذلك إلا النقل والتأليف. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل والتيسير في جميع الأمور، كما أسأله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، وأن يجعلنا من المؤمنين المفلحين المهتدين إلى صراطه المستقيم، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، وأن يجيرنا من النار. نسأله سبحانه وتعالى يجيرنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.